قد عقد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بابا عن القصر والجمع في الصلاة بعد أن أنهى صفة الصلاة والخشوع فيها وأذكارها، وذكر في هذا حديثين. طيب، لنبدأ في ذكر ما يتعلق بالقصر أولا، ثم ندخل فيما يتعلق بالجمع. قصر الصلاة، القصر رد الرباعية إلى ركعتين، القصر رد الرباعية إلى ركعتين، ويقال قصر الصلاة بالتخفيف، قصر الصلاة وقصرها وأقصرها، فهذه ثلاث لغات، والمصدر من قصر إيش؟ القصر، ومن قصر التقصير، ومن أقصر الإقصار. وبالتخفيف ورد القرآن الكريم في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأما بالنسبة للقصر في الصلاة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا فيه حكمه أقوالا. فأما من الناحية التاريخية، فقال بعضهم: إن الصلاة كانت فرضت ركعتين ركعتين في أول الإسلام، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر، فرضت ركعتين قبل الإسراء، لأنها كانت في النهار صلاتين، عند طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما قال بعضهم، أو صلاة في الصباح وصلاة في المساء، صلاة في العشي، وقال بعض العلماء إنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا الأمر بقيام الليل، وقال بعضهم إنها كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ونسخ الأمر بعد ذلك بالصلوات الخمس. ففرض الله أول الإسلام ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ثم فرض خمس صلوات في ليلة المعراج، في ليلة المعراج. وهذه هذا الفرض في صلاة في عدد الصلوات أصبحت خمسا، وفي كيفيتها زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وبقيت المغرب ثلاثا والفجر ركعتين. وفي مسألة مرحلية فرض الصلاة كلام كثير للعلماء، ولكن نكتفي بهذه اللمحة اليسيرة، لأن الأمر قد استقر وانتهى، وعرفنا أن هذه الصلوات المفروضة علينا هذه الصلوات الخمس. وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حفيد عمر قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلى الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالنسبة للسنن الراتبة فإنه لا يشرع أن يأتي المسافر بها إلا سنة الفجر. فكان ابن عمر يقول: لو كنت سأصلي الرواتب كان أتممت الصلاة، لكنني لا أصلي الرواتب وأقصر الصلاة كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما القصر في الصلاة فإن العلماء رحمهم الله قد تنازعوا في حكمه، فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد والأكثرون إلى أن القصر أفضل من الإتمام في السفر يعني. وورد قول بأن الإتمام أفضل، وورد قول بأنهما سواء. وذهب أبو حنيفة من الأربعة وكثيرون إلى أن القصر واجب وأنه لا يجوز الإتمام وأنه لا يجوز الإتمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القصر في السفر سنة وأن الإتمام مكروه، ولعل هذا أعدل الأقوال، أن القصر سنة وأن الإتمام مكروه. وأن أكثر العلماء يكرهون التربيع للمسافر، وقال رحمه الله: ويكره إتمام الصلاة في السفر. ولم يثبت عن أحد لم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام أيضا: أقوال الناس في التربيع في السفر أعدلها أنه مكروه، وأن القصر هو السنة وهو أفضل. أن القصر هو السنة وهو الأفضل. وقد ترددت أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة من ناحية الرخصة في القصر والعزيمة، فتقدم أن الحنفية قالوا بأنه واجب بناء على أنها عزيمة، وأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، ولذلك فإن من لم يصلي قصرا في السفر يكون مخالفا للفرض، واحتجوا بحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. والشافعية والحنابلة قالوا القصر رخصة على سبيل التخيير. فنريد أن نعرف ما هو تعريف الرخصة وما هو تعريف العزيمة، لأن الخلاف الآن مبني على هذا. الآن الخلاف في حكم القصر في السفر مبني على أنه هل هي رخصة أم عزيمة؟ فأما الرخصة شرعا فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. عندنا مثلا الدليل الشرعي أن الصلاة مثلا أربع، ثبت خلاف هذا، خلاف الدليل الشرعي، خلاف الدليل الشرعي في أن أربع، ثبت خلافه بصلاة ركعتين في السفر بأي شيء، بمعارض راجح، بدليل راجح في أنه عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في السفر. كذلك مثلا الإفطار في السفر، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. المس على الخفين ثبت على خلاف دليل شرعي، الأصل أننا نغسل القدمين، ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. أما العزيمة فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من المعارض الراجح، خال من المعارض الراجح. فإذا المسألة من أسباب الخلاف فيها هل القصر عزيمة أم رخصة، هل القصر عزيمة أم رخصة. هذه المسألة من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين العلماء قديما وحديثا، فقال بعضهم إنها عزيمة، وبناء على ذلك قالوا إنها إيش؟ القصر إيش؟ واجب. وقال بعضهم إنه رخصة، وبناء على ذلك قالوا إن القصر ليس بواجب، وأكثر الأربعة على أنها سنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأن القصر مكروه. طيب، لا بأس أن نتعرض لشيء من أدلة الفريقين. طبعا الذين يقولون إن الصلاة إن القصر واجب احتجوا بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، وزيد في الحضر. والذين قالوا إن إنها ليست بواجبة قالوا إن الحكم كله تغير، كانت مفروضة ركعتين ركعتين لكن بعد ذلك تغير الحكم كله، فصار في الحضر أربع وفي السفر السنة القصر. وقال بعض من عائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة، ورد الآخرون بأن هذا لا مجال فيه للرأي، فمؤكد أنها نقلته عن صحابي آخر مرسل الصحابي حجة. ثم عندنا حديث آخر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح. هذا خلاصة رأي ابن حجر رحمه الله، يقول خلاصة في كلامه رحمه الله، يقول: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلاة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء، يعني قبل الهجرة، فرضت في المعراج ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا إيش؟ المغرب ثلاث. ثم زيدت بعد الهجرة، زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، زيدت إلى أربع إلا الصبح. وجاء من طريق مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب تركت أيضا لأنها وتر النهار. فلماذا تركت الفجر على ركعتين؟ لطول القراءة. ولماذا تركت المغرب ثلاث؟ لأنها وتر النهار. فإذا صارت أربع انتفى كونها وترا. و كذلك فإن ظاهر أنها فرضت ركعتين واستمر الأمر في السفر. وقال ابن القيم رحمه الله تعليقا على الآية فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا. قال رحمه الله إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين. كلام القيم هذا متين وجميل وفيه تفصيل حسن. يقول إن هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين. فإذا القصر كم نوع؟ نوعان. الأول قصر إيش؟ الأركان. كيف قصر الأركان؟ يعني بتخفيف الصلاة، بتخفيف الصلاة. والثاني قصر إيش؟ العدد، قصر العدد، فتكون الأربع ثنتين. وقيد ذلك بأمرين، يعني في الآية وجدنا أن القصر الذي هو على نوعين قد قيد بأمرين. أولاً الضرب في الأرض يعني أن يسافر، ثانياً الخوف. ثانياً الخوف، في الآية ذكر الضرب في الأرض وذكر الخوف. فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فإذا وجد الأمران أبيح القصران. ما هما الأمران؟ الضرب في الأرض والخوف. أبيح القصران، قصر الأركان وقصر العدد. طيب. فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين. أكملوا الفراغ. انتفى القصران، إذا انتفى الأمران انتفى القصران. فإذا انتفى السفر وانتفى الخوف انتفى القصران. وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين، آمنين ما في خوف، مقيمين ما في سفر. انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان، إذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان، يعني خففنا الصلاة. واستوفي العدد أربع. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية. هذا هو الذي يدل عليه كلام عائشة وابن عباس وغيرهما. فإذا عندنا قصر أركان وقصر عدد، وعندنا أمن وخوف، وتفرع على ذلك أربع حالات. إذا وجد الأمران وجد القصران، وإذا انتفى الأمران انتفى القصران، وإذا وجد أمن وسفر أتممنا صليناها مقصورة العدد تامت الأركان، وإن وجد إقامة وخوف قصرت الأركان وأكملنا العدد. لو مثلا واحد يخشى على شيء في بيته، أو امرأة في بيته تخشى من شيء أو على النار أو شيء من هذا القبيل فخففت الصلاة، أو مثلا واحد ناداه والداه مثلا يخفف الصلاة. إذن هذا بالنسبة لأنواع القصر، حتى لا يتصور الواحد فقط أن القصر هو قصر العدد. وهذه أيضا أنواع الصلوات في مختلف الأماكن ومختلف الأحوال. طيب، أما بالنسبة لمن قال أن القصر رخصة، فإنهم احتجوا بهذه الآية، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فكان بينا في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه، لا أن فرضا عليهم أن يقصروا، كما كان قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن الآية. فإذا نحن عرفنا الآن حجة الذين قالوا بوجوب القصر، حديث عائشة وأن فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر، قالوا فرضت يعني. طيب، ما هي حجة الذين يقولون بأن القصر رخصة وليس بواجب؟ حتى لو قلنا بعد ذلك هو الأفضل هو السنة وخلافه مكروه، لكن الأصل أنه رخصة وليس عزيمة، أنه رخصة. ما هي حجتهم؟ الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فماذا فهم الشافعي رحمه الله؟ قال: فكان بينا في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف، يعني لما قال فلا جناح عليكم يعني مسألة إيش؟ تخفيف. فليس عليكم، قال فكان بينا في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب وفي الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه، لا أن فرضا عليهم أن يقصروا، كما كان قوله يعني سبحانه وتعالى في آية أخرى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة الآية. قال: وما في الآية رخصة، لا أنه حتم عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال، وكما كان قوله أيضا في آية أخرى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يريد والله أعلم أن ينحروا في الحج، لا أن حتما عليهم أن ينحروا، وكما كان قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني ليست القضية حتم على القواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، ما هي عزيمة، وإنما رخصة، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، فإذا ما وضعن ثيابهن ما عليهن حرج أبدا. وقال وكما كان قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، لا أن حتم عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا بيوت غيرهم. أيضا احتج الذين يقولون أن القصر رخصة وليس عزيمة، احتجوا بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، يعني فاهم يعلى أن الآية أن القصر مختص بإيش؟ بالخوف، إذا في خوف قصرنا، ما في خوف ما نقصر. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، في رواية لابن حبان فاقبلوا رخصته، فدل ذلك على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله، والصدقة رخصة وليست عزيمة. وفي رواية عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. فالذين قالوا بأن القصر رخصة احتجوا بقوله لا جناح عليكم وبقوله صدقة تصدق الله بها عليكم. هذا من الأدلة التي احتجوا بها، وهناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى مثلا الذين قالوا إنها رخصة قالوا لو إن ابن مسعود قصر، إن ابن مسعود أتم وراء عثمان، أتم وراء عثمان، ولو كان ولو كان القصر واجبا لما أتم وراء عثمان، ولذلك قالوا له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، حديث معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى بنا أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، قالوا قال الخلاف شر. فعرف من ذلك أن ابن مسعود يقول بأن القصر رخصة ولو كان عزيما لما جاز له أن يصلي أربعا. طبعا عثمان رضي الله عنه لماذا أتم؟ قال ابن القيم وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان الذي هو حديث عثمان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر عليه الناس فقال إنما تأهلت بمكة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم. وعثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في الحج 6 سنين من خلافته، بعد 6 سنين بدأ عثمان يتم الصلاة، ولما سألوه لماذا تتم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر وقصر في عرفة ومزدلفة، قصر في عرفة الظهر والعصر، قصر في منى، فلماذا تتم أنت، لماذا تتم أنت في منى وقصر في مكة؟ فقال إني تأهلت، يعني تزوجت زوجة بمكة وصرت من أهل إني صار لي أهل وصار لي بيت فيها، فصرت في حكم المقيم، ولذلك أنا أتم وأنا إمامكم، لأن كان أمير الموسم هو إمامهم، أنا إمامكم أتم وأنتم تتمون ورائي. إذا أتم الإمام أتم من وراءه، إذا أتم الإمام المقيم أتم من وراءه. وهذا طبعا يدل على أن عثمان رضي الله عنه كان يرى أن القصر في الحج بسبب النسك أو بسبب السفر، السفر، لأنه لما تأهل قال أنني صرت مقيما لم أعد مسافر. طيب، وهذه مسألة أخرى، القصر في الحج هل هو لأجل السفر؟ الصلاة في الحج هل هي لأجل النسك أو لأجل السفر؟ والآن نأتي على هذه المسألة إن شاء الله. هذا بالنسبة لقضية حكم القصر، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ قول شيخ الإسلام الوسط الاستحباب وعكسه مكروه، لكن الإنسان يحرص بعد ما عرفنا أن هناك أدلة قوية لمن يقول بالوجوب، وهم الحنفية وابن حزم الذين يقولون بالوجوب عندهم أدلة قوية، ليست أدلتهم متهافتة، أن على الإنسان أن يحرص على القصر في السفر ما أمكنه. أما إذا صار وراء إمام مقيم، يعني هو دخل مسافر في مسجد وصار الإمام مقيما يتم وراءه، هذه ما فيها نقاش. لكن يحرص حرصا شديدا على أن يقصر في السفر، لأن هناك من يقول بوجوب القصر وعندهم أدلة قوية. وإن كان الراجح الاستحباب، لكن واحد خروجا من خلاف العلماء والاحتياط، ما دام تطبيق السنة، لماذا نترك السنة؟ لماذا نترك السنة؟ أنه إذا كان مسافرا أن يقصر. وها هنا الآن بعض المسائل المتعلقة بالقصر، ما هي المسافة التي يباح فيها قصر الصلاة؟ أن عرفنا الآن القصر، طيب ما هي المسافة التي يباح فيها قصر الصلاة؟ هذه المسألة فيها عدة أقوال. فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن المسافة المعتبرة لمن قصدها في قصر الصلاة 4 برد، جمع بريد. طيب ما هو تعريف البريد؟ قال هو مسيرة يومين معتدلين بالإبل المحملة بالأثقال. طيب كم قدروها الآن؟ لو أتينا بإبل محملة بالأثقال وتركناها تمشي يومين، كم تقطع المسافة؟ تقريبا 88 كيلا طوليا، كيلومترا. وحجة هؤلاء ما صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد. وهذه المسافة المذكورة تقريب لا تحديد عند الجمهور، فيغتفر ما نقص عنها بقليل، يعني طيب 87، طيب فالذي نقص عنها بقليل يغتفر لأنها تقريب. الإبل أيضا تختلف، في إبل الإبل تختلف في نشاطها، فالمسألة مسألة تقريبية. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسيرة 3 أيام بلياليهن بسير الإبل ومشي الأقدام، وبناء على ذلك يكون المسافة عندهم أكثر قليلا، يعني يمكن تكون حوالي 96 كيلومترا أو أكثر حول هذا. المهم أنهم قالوا إن المسافة مسيرة 3 أيام. واحتجوا بأشياء، منها يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام، وحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا مع محرم أو زوج. قالوا فالتخصيص بثلاثة له معنى ولا بد، وهي المسافة التي يترخص فيها. وذهب بعض العلماء كالموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم إلى أن كل ما يطلق عليه سفر في العرف واللغة ويحتاج إلى تجهيز زاد وراحلة ونحو ذلك جاز الترخص فيه بالرخص الشرعية كالقصر والفطر. واحتجوا بأمور، منها الإطلاق في نصوص القصر في القرآن والسنة، وإذا ضربتم في الأرض الآية تدل على إباحة القصر لمن ضرب في الأرض أي سافر، ولم يخبر الله تعالى بمسافة. وكذلك الأحاديث التي وردت في السنة أطلقت السفر ولم تخصه بسفر دون سفر، ولذلك لو سافر في الجو ساعة دون مشقة قطع المسافة فإنه سفر يباح له القصر والفطر ما دام الناس يسمونه سفرا. وقالوا إن الأدلة التي يحتج بها الفرق الأخرى تحتج بها في المسألة متناقضة، لا يمكن أن نعتمد على شيء منها، لا ليس هناك حديث واضح تحديد مسافة القصر فيه، فاضطربت الأقوال اضطربت. فالمرجع هنا إلى العرف، كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، ولعل هذا هو أرجح الأقوال والله أعلم. وإذا الإنسان ما عرف العرف يرجع إلى رأي الجمهور وهو 4 برد أو 88 كيلو تقريبا. ولو حصل السفر يوميا، لأن عندنا أناس مثلا يذهبون من هنا إلى الجبيل يوميا للعمل ويعودون، أو إلى رحيمة ويعودون كل يوم، كل يوم يذهبون ويرجعون. إذن ولو كانوا يوميا يذهبون، واحد يسافر كل يوم هل تمنعه من الرخصة التي أباحها الله له لأنه يسافر كل يوم؟ يعني هو يتعب كل يوم ويسافر، إذن هو يباح له أن يترخص. طيب، إذا شرع في السفر وقصر الصلاة ثم بدا له أن يرجع ولم يقطع إلا مسافة يسيرة، ماذا يفعل بالصلاة التي صلاها؟ الجواب: صلاته صحيحة، لأن العبرة بنية قطع المسافة وليس بإتمام قطعها. فما دام خرج من بلده ناويا السفر، قطع 20 كيلو، صار وقت الصلاة وصلى وأكمل 25 كيلو، ثم تذكر شيئا أو انحلت عزيمته عن السفر لأي سبب ورجع، هذه الصلاة التي صلاها ما حكمها؟ صلاة صحيحة، لأن العبرة بنية السفر، ولما سافر لما خرج كان ناويا السفر، فيجوز له أن يترخص وقد فارق البنيان. مسألة أخرى: هذا الشخص الذي ذهب قطع المسافة القصيرة ورجع، في الرجوع هل يقصر؟ ذهب بنية السفر ولما قطع مسافة قصيرة قرر أن يرجع، في رجوعه حان وقت صلاة، هل يقصر؟ قصيرة 25 كيلو 20 كيلو، فإذن لا يقصر، لأن هذه مسافة العودة ليست بسفر. طيب، فما دام ما بقي من طريق العودة لا يسمى سفرا عرفا فإنه لا يقصر فيه. طيب، إذا شك الإنسان هل المسافة التي سيقطعها الآن هي مسافة سفر أم لا، يعني مثلا أراد أن يذهب إلى بلد مثلا من جدة إلى مكة، مثلا من مكة إلى جدة، شك يعني هل هذه مسافة سفر أو لا، شك، هل يقصر أو لا يقصر؟ الجواب إنه لا يقصر، لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة فلا يزول بالشك، الأصل وجوب إتمام الصلاة فلا يزول بالشك، يعني هذا أحد الأقوال في المسألة. ثم لاحظ معي أيضا أن المدن تتسع، يعني قد يكون بين مكة وجدة من قديم يمكن 90 كيلو مثلا، توسعت جدة وتوسعت مكة فاقتربتا من بعضهما، فبعض الأشياء تتغير مع تغير الوقت. وللعلماء نصوا في الكتب القديمة على أن ما بين جدة ومكة سفر، نصوا على ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. لكن أقول إن العرف يختلف من مكان وقت إلى وقت، وكذلك حدود البلدان، مع اتساع البنيان قد تتقارب من بعضها، فما يكون يعد سفرا من قديم قد لا يعد سفرا الآن لعوامل كثيرة منها التوسع العمراني. إذا كان الإنسان لو أراد سفرا له طريقان، أحدهما طويل يبلغ مسافة سفر والآخر قصير لا يبلغ مسافة سفر، فإذا سلك الطريق الأول الذي هو يبلغ مسافة سفر هل يترخص أم لا؟ الجواب يترخص إذا سلكه لغرض صحيح كأمنه أو سهولته. أما واحد يقول أنا أريد أن أذهب من الأطول لكي أقصر، فهذا قصد مجرد الترخص فاختلفوا فيه فأجاز ذلك الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد القولين، قال لأنه سلك الطريق مسافة ومسافة سفر. طيب الشخص الذي يخرج من البلد وليس ناويا للسفر، خرج يحتطب، خرج يرعى غنم، خرج يبحث عن كلا أو أي شيء، ثم صيد مثلا يريد صيدا فقطع 20 كيلو ثم 20 كيلو ثم 20 كيلو وهكذا، ما هو لم يكن ناويا السفر لكن هو يطول المسافة ويذهب الآن كلما مضى عليه وقت يبعد يطلب شيئا، طالب نزهة مثلا يقول أشوف وين في ربيع نزل، أين يوجد مكان أخضر أو عشب أخضر نزل، قطع 20 كيلو 40 كيلو ثم قال يمكن في أمام محل أحسن، يمكن في أمام محل أحسن، وهكذا يمشي ويمشي، فهذا لا يقصر لأنه لما خرج ما كان ناويا السفر، لأنه لم يرتبط بقصد معلوم ولم ينوي السفر، خرج ينظر هكذا ماذا سييسر الله له. كذلك الذي خرج يطارد هاربا مثلا لا يعلم كم يطارده يجد بعد 20 كيلو بعد 40 بعد 100، فهو لا، فإذا ما نوى السفر فإنه لا يقصر. كذلك فإن الإنسان لا يقصر إلا إذا جاوز البنيان جميع بيوت البلد، وبناء عليه لو كانت محطة القطار أو المطار أو الميناء ملتصقاً بمباني المدينة داخل بنيان المدينة فإنه لا يقصر فيه لأن سفره لم يبتدئ بعد حتى يفارق البنيان ويبتعد عن البنيان. فإذا كان المطار خارج حدود البلد إذن السفر بدأ من خروجه من بلده وصار جزء منه بالسيارة وجزء بالطائرة. كذلك فإن المدينتين المتصلتين بالبنيان عند العلماء في حكم المدينة الواحدة، فمثلاً الآن خبر والدمام اتصلتا حكمهما حكم المدينة الواحدة، فإذا أراد أن يقول مثلاً سأذهب من الدمام إلى البحرين مثلاً ما دام صارت الدمام والخبر شيئاً واحداً اتصل البنيان خلاص، صار إذن ذهابه من الدمام إلى البحرين وذهابه من خبر البحرين نفس المسافة. كذلك لو قال أريد أن أذهب من الخبر إلى أبقيق ولا إلى، فما دام اتصل البنيان فإن المدينة صارت مدينة واحدة. ولما تأتي تقيس المسافة فإنك تقيس المسافة من حدود بنيان هذه البلد إلى حدود بنيان البلد التي تريد أن تسافر إليها، كم الطريق بينهما، وليس من مركز المدينة وإنما من حدود هذه إلى حدود الأخرى، المسافة التي بينهما التي تريد أن تقطعها هي التي تعتمد عليها في تقدير القضية هل هو سفر أم لا. كذلك من المسائل أن الإنسان إذا غير مكان إقامته وانتقل إلى بلد آخر وأخذ أهله وأولاده واستأجر هنالك بيتا أو اشترى بيتا فإنه يصبح من أهل تلك الديار ولا يقصر في البلد التي سافر إليها بنية الإقامة والانتقال، ولكن يقصر في الطريق. أما إذا مر في أثناء سفره ببلد له فيها بيت أو أهل لكنه يريد أن يجتاز اجتيازاً وليس أن يستقر ولا أن يقيم فيها، اجتياز، واحد له بيت في الرياض ويريد أن يسافر من الدمام إلى مكة للعمرة، فهو إذا دخل الرياض أو اخترق الرياض أو مر بجانب الرياض إنما مروره لأجل الاجتياز لأنه على الطريق وليس لأجل المكث. إذن هذا لو أدركته الصلاة في مسجد في طرف الرياض يقصر، لأنه لم يدخل الرياض قاصداً الإقامة فيها وإنما هو يقصد الاجتياز. وكل من تأهل ببلد وتزوج فيها أصبح له فيها زوجة فإنه يعد مقيماً، ويستدل لذلك بما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فإذا تزوج البلد وصار له فيها أهل مستقرين في البلد فكلما دخل هذه البلد لأهله فإنما فيكون يعد مقيما. وأما بيت الأب الذي ليس هو ببيت للشخص فلا يعتبر مكان إقامة، ما لا يعتبر مكان إقامة. إذا الولد انتقل عن أبيه، واحد انفصل عن أبيه مثلا في الرياض جاء إلى المنطقة الشرقية وسكن فيها صار له سكن مستقل وأهله هنا وذاك بيت أبيه، أو في جدة أو في مكة ذاك بيت أبيه ليس بيتا له، وإذا نزل فيه ينزل ضيفا، يعني ينزل فيه كالضيف، فهذا لا يكون مقيما. واختلف العلماء في المدة التي إذا نوى الإقامة فيها في بلد يكون مسافرا يقصر، معروف أن قول الجمهور 4 أيام، أقل من 4 أيام يقصر وأكثر من 4 أيام يتم. والإمام أحمد رحمه الله الرواية المشهورة عنه أن من نوى الإقامة في بلد 21 صلاة فأكثر فهو مقيم يمتنع عن الترخص، واحتج بما استنبطه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ليس في قوله ولا في فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد، ولذلك فإن المسألة عنده تعود إلى العرف أيضا، وإلى أنه هل وإلى أنه أن الإنسان ينقسم في وإلى أن أحوال الإنسان تنقسم إلى مقيم ومسافر، ونفى أن يكون هناك تقسيم ثالث وهو مقيم ومستوطن ومسافر، فإما أن يكون وطنا له يقيم فيه أو يكون مسافر أو يكون مسافرا، والأحوط للإنسان ما دام أكثر العلماء يقولون بذلك وأن هناك ما يفهم من السنة بهذا أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أن لا يقصر، إلا إذا درس المسألة واقتنع بأن المسألة غير مرتبطة. نريد من هذه الأخت التي جاءت بهذا الولد أو الطفل أن تقوم عليه، تقوم عليه يعني لغة وعرفا، فهؤلاء الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج يذهب إلى بلد يعلم أن له فيها حاجة لا تنقضي إلا بمدة طويلة كسنوات سيدرس فيها المرحلة الجامعية والماجستير والدكتوراه ربما يجلس 8 سنين، فهذا لا شك أن الأحوط له أن يتم هذه إقامة. وإن ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه يقصر، فمعروف المنهج بالنسبة لطلبة العلم، لا ينكر بعضهم على بعض، وأن من اقتنع بالدليل أنه يقصر قصر، ومن اقتنع بالدليل أنه لا يقصر لا يقصر، وتبقى القضية قضية مناصحة. ولكن يبتعد الإنسان عن الأخذ بالرخص الترخص، لأن بعض الناس يتبعون الهوى في المسائل، فلا ينظر في الدليل ولا يعرف في الأقوال أصلاً، وإنما يأخذ بالقول الأسهل. هذا مذهبه. ما هو مذهبك؟ الأخذ بالقول الأسهل، وهذا أمر لا يجوز أبداً، لأن الأخذ بالقول الأسهل ليس حجة عند الله تعالى. أن يبحث عن الرخص ويأخذ بها، وإذا يجمع في كل مسألة الأقوال ويأخذ بالأسهل، فهذا ليس منهجاً صحيحاً على الإطلاق. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من مسألة القصر في الصلاة، حكمها وبعض مسائلها، وسندخل إن شاء الله في المرة القادمة في الجمع بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.